بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمؤمنين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة، قال رحمه الله: والأصل التاسع وجوب حفظ الأولاد عن البدايات المضلة. قال رحمه الله: من أعظم أثار الزواج إنجاب الأولاد، وهم أمانة عند من ولي أمرهم من الوالدين أو غيرهما، فواجب شرعا أداء هذه الأمانة بتربية الأولاد على هدي الإسلام وتعليمهم ما يلزمهم من أمور دينهم ودنياهم. وأول واجب غرس عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتعميق التوحيد الخالص في نفوسهم. وتعميق التوحيد الخالص في نفوسهم حتى يخالط بشاشة قلوبهم، وإشاعة أركان الإسلام في نفوسهم، والوصية بالصلاة وتعاهدهم بصقل مواهبهم، وتنمية غرائزهم بفضائل الأخلاق ومحاسن الأدب، وحفظهم عن قرناء السوء وأخلاق الردى. وهذه المعالم التربوية معلومة من الدين بالضرورة، ولأهميتها أفردها العلماء بالتصنيف، وتتابعوا على ذكر أحكام المواليد في مثاني التآليف الفقهية وغيرها. وهذه التربية من سنن الأنبياء وأخلاق الأصفياء. وانظر إلى هذه الموعظة الجامعة والوصية الموعبة النافعة من لقمان لابنه. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قد انتظمت هذه الموعظة من الوالد لولده أصول التربية وتكوين الوالد، وهي ظاهرة لمن تأملها. قال الله تعالى عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالولد من أبيه فيشمله لفظ أنفسكم، والولد من الأهل فيشمله وأهليكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال: علموهم وأدبوهم. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال.
في كتاب العيال. أي نعم، له كتاب اسمه كتاب العيال. نعم،
صلى الله عليه. والذرية الصالحة من دعاء المؤمنين، كما في قول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الرجل يرى زوجته وولده مطيعين لله عز وجل، وأي شيء أقر لعينه من أن يرى زوجته وولده يطيعون لله عز وجل ذكره. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال. وفي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله في أهل بيته وهو مسؤول عنه. وجلي من هذه النصوص وجوب تربية الأولاد على الإسلام، وأنها أمانة في أعناق أوليائهم، وأنها من حق الأولاد على أوليائهم من الآباء والأوصياء وغيرهم، وأنها من صالح الأعمال التي يتقرب بها الوالدان إلى ربهم، ويستمر ثوابها كاستمرار الصدقة الجارية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وأن المفرط في هذه الأمانة آثم عاصي لله تعالى، يحمل وزر معصيته أمام ربه ثم أمام عباده. وعن حميد الضبي قال:
وعن
حميد الضبي
اقرأ
قال: كنا نسمع أن أقواما سحبوهم عيالاتهم على المهالك. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال. والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ومن عداوتهم للوالدين التفريط في تربيتهم لما يؤول إليه من التأثيم. وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى: كان يقال إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة ثم أثم الأب.
أثم الأب قال: إذا كان مستطيع، إذا كان الأب مستطيع ينبغي أن يزوج أبنائه، وأما إذا كان لم يستطيع، أما إذا كان لا يستطيع لا يكلم الله نفسه إلا وسعه.
نعم، أحسن الله إليك. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال. وقال مقاتل بن محمد العتكي: حضرت مع أبي وأخي عند أبي إسحاق إبراهيم الحربي، فقال إبراهيم الحربي لأبي: هؤلاء أولادك؟ قال: نعم. قال: احذر لا يرونك حيث نعاك الله فتسقط من أعينهم. كما في صفة الأبوة صفة الصفوة لابن الجوزي. وأن هذا التفريط يوجب عزل ولايته أو ضم صالح إليه، إذ القاعدة أنه لا ولاية لكافر ولا لفاسق، لخطر تلك المحاضن على المواليد في إسلامهم وأخلاقهم. وشأن في هذا في تشخيص البدايات المضرة والأوليات المضلة التي يواجهها الأطفال الذين بلغوا
يعني الطفل على ما نشأ عليه وما نشأ عليه، ما نشأه عليه والده يشب على ذلك ويراه هو الصحيح وهو الحق. نعم،
صلى الله عليه. الذين بلغوا مرحلة التمييز من الأشياء بالتفريق بين النافع والضار، والتمييز يختلف باختلاف قدرات الأطفال، وهي تلك البدايات التي يتساهل فيها في تربية الذرية بدافع العاطفة والوجدان، حتى إذا بلغ المولود رشده كان قد استمر هذه الأذايا وخالطت دمه وقلبه وكسرت حاجز النفرة بينه وبين ما يضره أو يضله، فيبقى الوالدان والأولياء في اضطراب ونكد ومكابدة في العودة بهم إلى طريق السلامة. فكأن لسان الحال يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فصار حقا علينا بيان هذا الأصل الذي يقوم على أسس الفطرة والعقيدة الصحيحة والعقل السليم في دائرة الكتاب والسنة، ولفت نظر الأولياء إليه ليكون وعاء للتربية الأولية للمواليد وحفظهم من البدايات المضرة بدينهم ودنياهم. فمن هذه البدايات المضرة بالفضائل لا سيما الحجاب، الأولا حاضنة الفسق.
إيش؟ لا سيما.
فمن هذه البدايات المضرة بالفضائل لا سيما الحجاب، أولا حضانة الفاسق.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
لأن أول مدرسة هي مدرسة البيت. أول مدرسة هي مدرسة البيت الذي ينشأ فيها الطفل.
نعم، أحسن الله عليه. رواه البخاري في الصحيح. فهذا الحديث العظيم يبين مدى تأثير الوالدين على المولود وتحويله في حال الانحراف عن مقتضى فطرته إلى الكفر أو الفسوق، وهذه بداية البدايات. ومنه إذا كانت الأم غير محتجبة ولا محتشمة، وإذا كانت خراجة ولاجة، وإذا كانت متبرجة سافرة أو حاسرة، وإذا كانت تخشى مجتمعات الرجال الأجانب عنها وما إلى ذلك، فهي تربية فعلية للبنت على الانحراف وصرف لها عن التربية الصالحة ومقتضياتها القويمة من التحجب والاحتشام والعفاف والحياء، وهذا ما يسمى التعليم الفطري. ومنه يعلم ما للخادمة والمربية في البيت من أثر كبير على الأطفال سلبا وإيجابا. ولهذا قرر العلماء أنه لا حضانة لكافر ولا لفاسق، لخطر تلك المحاضن على الأولاد في إسلامهم أو أخلاقهم أو استقامتهم. ثانيا، الاختلاط في المضاجع. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الإمام أحمد وأبو داود. فهذا الحديث نص في النهي عن بداية الاختلاط داخل البيوت إذا بلغ الأولاد عشر سنين، فواجب على الأولياء التفريق بين أولادهم في مضاجعهم وعدم اختلاطهم ذكورا أو إناثا أو ذكورا،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرقوا بينهما في المضاجع. هذا أمر ديني.
نعم، أحسن الله عليك. وعدم اختلاطهم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا لغرس العفة والاحتشام في نفوسهم وخوفا من غوائل الشهوة التي تؤدي إليها هذه البداية في الاختلاط، ومن حاول حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض كما في ذم الهوى لابن الجوزي. ثالثا الاختلاط في رياض الأطفال، هذه أولى بدايات الاختلاط خارج البيوت، وإذا كان الاختلاط في المضاجع بين الأولاد وهم إخوة داخل البيوت بإشراف آبائهم مما نهى عنه الشرع، فكيف به خارج البيوت مع غياب رقابة الوالدين؟ فليتق الله الوالدان من الزج بأولادهم في هذه المحاضن المختلطة، وينظر صفحة 87 فهو مهم. رابعا تقديم طاقات الزهور، هذه من بداية الصفور، وتقديم طاقات الزهور.
نعم، البطاقات اللي تقدم هدايا. نعم،
هذه من بداية الصفور والتبرج والحصور، ومن بدايات نزع الحياة وتمزيغ الغيرة، وهي تغرس في نفس الطفل هذه البدايات وتسري في بنات جنسها كسريان النار في الهشيم، فاتقوا الله عباد الله في ذراريكم. خامسا بداية التبرج في اللباس، الباس الصبية المميزة الأزياء المحرمة على البالغة كالألبسة الضيقة أو الشفافة أو التي لا تستر جميع بدنها كالقصير منها أو ما فيه تصاوير أو صلبان أو تشبههم بلباس الرجال أو الكافرات أو إلى غير ذلك من ألبسة العرى والتحتك.
ألبسة العري والتحتك،
صلى الله عليه. إلى غير ذلك من ألبسة العري والتحتك، والتي ثبت بالاستقراء أنها من لدن البغايا المتاجرات بأعراضهن، نسأل الله الستر وحسن العاقبة.
آمين.
سادسا تغيير لباس الطالبات المريول بداية الترجيح.
بداية
الترجيح.
نعم،
أثبت التاريخ أن هذا التغيير في المحاضن الدراسية المحتشمة هو بداية النهاية للباس الشرعي وبداية التحول إلى التبرج بلباس قصير يكشف عن الساقين مع سترهما بالشراب ثم كشفهما، ثم إلى تشبه بالكافرات بتقليد ربطة العنق الكرفتة، وهكذا في الأكمام حتى تتحطم ضوابط اللباس الشرعي ويكثر الخلط ويصعب الضبط ويتم للمراقي ما يرمون إليه من السفور والحصور. وتغيير الحذاء النسائي إلى حذاء رياضي تمهيدا لبداية العمل الرياضي، وهكذا يستمر التغيير الهادف إلى ترجيل الطالبات ودفعهن إلى التشبه بالكافرات كما حصل في مصر لمدارس البنات. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون.
ليس الآن في مصر إنما في كل الدول. صلى الله عليه.
قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رحمه الله الأصل العاشر.
جزاك الله خير.
صلى الله عليه.